بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يوجد إشكالان رئيسيان في فكرة الواجب المعلق، حيث إن فكرة الواجب المعلق بالطريقة التي تبناها صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه هي أن القيد إذا كان راجعا إلى الوجوب فما لم يحصل ذلك الوجوب ذلك القيد الوجوب ما ليس فعليا حتى يحرك نحو الواجب، فلا يمكن أن يتقدم الوجوب على الواجب لأنه لا وجوب ما لم يحصل ذلك القيد لا وجوب، إذن يتأخر فعلية الوجوب إلى حين حصول ذلك القيد. ولكن إذا كان القيد راجعا إلى الواجب لا إلى الوجوب فهذا على نحوي يقول صاحب الفصول، لأنه تارة يصبح الوجوب محركا نحو هذا الواجب قبل تحقق قيد الواجب، فلأن القيد قيد للواجب فيحرك نحو تحصيل ذلك القيد إذا كان اختياريا يمكن للمكلف أن هو يتحرك نحو تحصيله، الوجوب يحركه نحو تحصيل ذلك القيد. فأيضا ما راح يتقدم الوجوب زمان الوجوب على زمان الواجب، لأنه الوجوب يحرك نحو تحصيل تلك المقدمة التي بها يمكنه أن يحقق الواجب، فالوجوب والواجب يكون بتحقيق ذلك الواجب بتحريك من الوجوب، فالوجوب مع تحريكه نحو الواجب يتقارنان، الوجوب متى ما صار فعلي يبقى قيد الواجب، هو الوجوب يحرك نحو قيد الواجب، فالوجوب وتحريكه نحو الواجب متعاصرا. الشكل الآخر الذي آمن به صاحب الحصول أنه القيد قيد للواجب وليس قيدا للوجوب، ولكن الوجوب رغم فعليته لا يحرك نحو تحصيل قيد الواجب إلى أن أي قيد الواجب هو يحصل بطبعه. هنا راح يصبح الوجوب زمان الوجوب قبل زمان الواجب، لأن الوجوب رغم فعليته فعليا من قبل ولكن لا يحرك نحو تحصيل قيد الواجب، قيد الواجب يبقى الصفة إذا متى ما حصل عندئذ يأتي دور الامتثال يأتي دور العمل بالواجب، ففعلية الوجوب تصبح قبل زمان الواجب. ومثاله طلوع الفجر بالنسبة إلى الصوم، يقول صاحب الفصول أن من المعقول أن نبني على أن الوجوب صاير فعلي من المغرب عند طلوع الهلال، ولكن زمان الفجر يكون قيدا للواجب لا للوجوب، والوجوب لا يمكنه أن يحرك نحو تحصيل قيد الواجب، إما لأن قيد الواجب غير اختيارية فلا يمكن أن يحرك نحوه، وإما لأنه أخذ فيه خصوصية أخذت فيه خصوصية كونه بل صدفتيا، خصوصية الصدفتية، قد يحصل هذا القيد صدفتان لا بتحريكا من الوجوب. في هذه الحالة يقول صاحب الفصول أن زمان الوجوب يتقدم على زمان الواجب. خب، الإشكال الأول على هذه الفكرة بحثناه في الدرس الماضي، وأستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه قال بأنه الإشكال يأتي في بعض القيود، وفي بعض القيود قابل للحل، فقال بأنه بالنسبة إلى زمان طلوع الفجر هذا ينحل إلى أمرين، ينحل إلى ذات الزمان وإلى الحياة والقدرة إلى ذلك الزمان. فبالنسبة إلى الحياة والقدرة هذا قيد لا بد وأن يؤخذ في الوجوب أيضا ولو على نحو الشرط المتأخر، وهذا وإن كان يحقق غرض الواجب المعلق كما شرحنا بالأمس، ولكن هذا مو واجب معلق، هذا واجب مشروط، هذا واجب مشروط على طريقة الشرط المتأخر، غاية الأمر أنه شرط متأخر مو شرط مقارن. وأما ذات الزمان فبما أنه بل مضمون، ذات زمان طلوع الفجر مضمون، فلا مانع من أن يكون الوجوب لا يقيد بهذا القيد الذي هو مضمون لكونه مضمونا، وذلك لأن كون القيد مضمونا يكفي لي كون التقيد به اختياريا، التقيد بالقيد في حالتين يكون اختياريا، الحالة الأولى أن يكون ذلك القيد اختياريا فالتقيد به هم يصير اختياري، فلا بأس أن يكون الوجوب مطلقا من ناحية مثل هذا القيد، ولا مانع من أنه يحرك نحو تحصيله هذا القيد لأنه اختياري، هذا إذا كان اختياريا. والحالة الثانية التي يصبح التقيد اختياريا هو ما إذا كان القيد غير اختياري ولكنه مضمون، إذا كان القيد رغم كونه غير اختياري ولكن وجوده مضمون، وإذا يصبح التقيد به داخلا تحت اختيار المكلف، لأنه القيد يأتي في وقته مأبل مأ مسلم، يبقى التقيد بذلك القيد، التقيد بعد تحت اختيار المكلف أن يعمل بالفعل مقارنا مثلا لذلك القيد، هذا اختيارية، فليكن الوجوب غير مقيد بهذا القيد، غايته أن يحرك نحو التقيد، وما يحرك نحو القيد وإنما يحرك نحو التقيد، فليحرك نحو التقيد، شنو مشكلته؟ التقيد اختياري، التقيد اختياري، فليحرك الوجوب، فليبقى الوجوب مطلقا غير مقيد بهذا القيد، غايته أن يترتب عليه أنه يحرك نحو التقيد، فليحرك نحو التقيد، ما بي إشكال. إذا الإشكال الأول أمكن التخلص عنه بهذا المقدار. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني، خلاصة الإشكال الثاني ما يقال من أن هذه الفكرة التي طرحها صاحب الفصول رضوان الله عليه، هذه الفكرة تستلزم التفكيك بين المراد والإرادة، تفكيك بين المراد التشريعي والإرادة التشريعية، وهذا يقال أنه مستحيل. خب، على الإجمال ما معنى التفكيك بين المراد والإرادة في الإرادة التشريعية؟ على الإجمال معناه أنه الإرادة حاصلة لأن زمان الوجوب حاصل من قبل حسب فرضية صاحب الفصول، إذن الإرادة موجودة لأن الوجوب صاير فعلي، إذا الوجوب صاير فعلي يعني الإرادة تامة. ولكن زمان الواجب منوط بحصول قيده، قيد الواجب ما حاصل، ما دام قيد الواجب ما حاصل المراد بعد ما جاي، فيصير تفكيك بين الإرادة التشريعية وبين مراد المراد متعلق تلك الإرادة. هذا التفكيك بينهما يقال أنه مستحيل. وجه الاستحالة بتقريبين. ليش مستحيل التفكيك بين المراد والإرادة في الإرادة التشريعية؟ بتقريبين. التقريب الأول يشتمل على مقدمتين، بمجموعتين كالمقدمتين يتوصل إلى نتيجة أنه إذن يستحيل التفكيك بين المراد والإرادة. المقدمة الأولى هي أنه في باب الإرادة التكوينية، قبل أن نأتي إلى الإرادة التشريعية، في باب الإرادة التكوينية نجد أن من المستحيل التفكيك بين المراد والإرادة، لا بمعنى أن الإنسان يصبح فعالا لما يشاء، كل ما يريد يحققه، ما يتخلف المراد عن إرادته نهائيا، فيصبح الإنسان يعني قدرة الإنسان كقدرة الله. لا لا لا، ليس المقصود هذا، بل المقصود بأنه في باب الإرادة التكوينية لا يتخلف المراد عن الإرادة. المقصود بذلك أنه لو عجز عن تحصيل المراد فلا إرادة له، مو أنه له إرادة ولكن تخلف المراد عن إرادته، ففي المقدمة الأولى هكذا نقول، نقول بأنه في باب الإرادة التكوينية متى ما تمت الإرادة بجميع شروطها ومستواها المطلوب للتحريك أو للتحرك، ما يسمى بالشوق الأكيد، ما يسمى بالشوق الكامل التام، بحيث أنه متى ما حصل تلك الدرجة من الشوق والشروط تحققت والموانع ارتفعت فلا محالة يتحرك هذا الإنسان نحو تحصيل المراد فيحقق المراد. وإذا عجز يعني أن الإرادة لم تكتمل، فلا إرادة، لأنه إرادة موجودة ولكن المراد تخلف، لا، بل إذا عجز عجزه شاهد على أن الإرادة لم تكتمل، إما بعض شروطها لم يكتمل أو بعض الموانع وجدت. أما إذا اكتملت الإرادة بجميع ما فيها من شروط ومن نفي الموانع فالمراد لا يتخلف عن الإرادة، يستحيل أن يتخلف المراد عن الإرادة في باب الإرادة التكوينية. طبعا هذا مبتني على الفلسفة المشهورة بين الأصحاب، الفلسفة المشهورة بين الأصحاب أنهم يطبقون موازين باب العلية حتى على الأمور الاختيارية. في الأمور الاختيارية كالأمور التكوينية غير الاختيارية يقولون بأنه متى ما تمت العلة تحصل المعلول حتى في الاختيار، إذا ما حصل الفعل يعني أن العلة لم تكتمل. وما هي العلة؟ العلة هي الإرادة وشروطها وانتفاء موانعها. فإذا الإرادة وجدت، ويفسرون الإرادة بالشوق، الشوق إذا وصل الحد اللازم، الحد الذي يحرك الإنسان نحو الفعل، بلغ ذلك الحد فالمقتضي موجود، الشروط هم إذا انضمت والموانع ارتفعت فلا بد وأن يتحقق. هل هذا يستلزم الجبر؟ لا يستلزم الجبر، هذا في محله مبحوث. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في بحث الجبر والاختيار ناقش هذه النظرية المشهورة، بل تبنى نظرية أخرى، تبنى نظرية أخرى وهي ما سماها بنظرية السلطنة في مقابل العلية في الأمور الاختيارية. المبدأ الذي يحكم ليس هو مبدأ العلية وإنما هو مبدأ القدرة والسلطنة. ففي باب الأمور التكوينية العمياء، التكوينية الخارجة عن الإرادة، نعم المبدأ العلية بما في هذا المبدأ من فروع، من الفروع المرتبطة بمبدأ العلية استحالة ترجح بلا مرجح، ومن الأمور المرتبطة بمبدأ العلية ضرورة وجود السنخية بين العلة والمعلول إلى غير ذلك من قضايا ومن قواعد عقلية يؤمن بها هؤلاء الفلاسفة، بل مرتبطة بمبدأ العلية. مبدأ العلية بحذافيره بما فيه من هذه الفروع يريدون يطبقوه على باب الإرادة، فيتحيرون في كيفية تطبيق مبدأ العلية على قضايا الإرادية، على القضايا الاختيارية. أستاذنا الشهيد أساسا ينكر مبدأ العلية في القضايا الاختيارية، يقول في القضايا الاختيارية مو بالضرورة أن يكون هناك سنخية بين الفاعل والفعل، بين الفاعل والمفعول لو صح التعبير، والقابل، الفاعل والقابل، مو بالضرورة يكون هناك سنخية، فينكر بلي قاعدة السنخية. ثم مو بالضرورة يكون استحالة ترجح ولا مرجح، حتى ترجع ولا مرجح مو مستحيل في باب الأمور الاختيارية. وهذا يعني أن مبدأ العلية بالمعنى الذي يؤمن بهؤلاء ما ينطبق على باب الاختياريات، وإنما هذا مبدأ آخر، مبدأ السلطة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، بدون حاجة إلى سنخية وبدون حاجة إلى استحالة ترجح بلا مرجح وشيء من القواعد الفرعية للمحيطة بمبدأ العلية، كلها ينين فيها أستاذ نشي. يقول غاية الأمر أنه لابد له من فاعل، لابد له من فاعل. هذا إذا وسعنا مبدأ العلية بهذا المعنى لا بأس نسميه مبدأ العلية، بس هذا مو مبدأ العلية الذي يقول به هؤلاء. فيحتاج إلى فاعل، كل شيء حادث يحتاج إلى محدث، كل حادث يحتاج إلى محدث، هذا صحيح. ولكن هذا المحدث علاقته بالحداث علاقة علية، علاقة مبدأ علية أو علاقة أخرى. سيد الشهيد يقول في الاختياريات هاي علاقة أخرى مو علاقة العلية، وهي علاقة أخرى نسميها بعلاقة السلطنة. هذا البحث هنا مبتني على الرأي المشهور، الرأي المشهور بين الأصحاب من تطبيق مبدأ العلية على الأمور الاختيارية. فيقول في المقدمة الأولى من المقدمتين أنه في باب الإرادة التكوينية إذا تمت الإرادة بمستواها المطلوب والشروط تحققت والموانع زالت لا بد وأن يتحقق المراد، لا يمكن أن يتخلف المراد، لأن هذا يؤدي إلى التفكيك بين العلة والمعلول. فهذا إذا تخلف المراد إما هذا تفكيك بين العلة والمعلول وهذا مستحيل، وإما أن الشروط لم تتحقق إذن لم تكتمل العلة، إذن الإرادة بالشكل الكامل ما حاصلة، فهما راح يصير تفكيك بين الإرادة والمراد، وإنما الإرادة بعده ما كاملة. وإما موانع موجودة، والموانع هم يعني أنه إذن لم تكتمل فاعلية هذا الفاعل لوجود الموانع، لوجود الموانع هذه العلة لم تكتمل، إذن هم أيضا الإرادة ما موجودة. إذن بالنتيجة يستحيل التفكيك بين المراد والإرادة في باب القضايا التكوينية، يستحيل التفكيك بين المراد والإرادة في القضايا التكوينية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن الإرادة التشريعية حالها حال الإرادة التكوينية. في المقدمة الثانية يقيس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية، فيقول بأنه الإرادة التشريعية هي إرادة تحريك المكلف، المراد بهذه الإرادة ليس هو أن المكلف يطيع ولا يعصي، لا، المكلف إما يطيع أو يعصي، ولكن المراد بهذه الإرادة التشريعية هو أن يحقق للمكلف يعني مقتضى التحريك، يحقق له المحركية، هذه المحركية هسه هو تكفي لتحركه نحو الامتثال أو لا تكفي، هذا أمر آخر. إجمالا أن يكون محركا للمكلف، أو قل لمن كان مطيعا يحركه، هالمقدار المقصود بالإرادة التشريعية هو الإرادة التي تحرك المكلف المطيع، مو تحرك كل مكلفين، بل يقصد بالإرادة التشريعية الإرادة التي تحرك المكلف المطيع، وإن كان لا تحرك كل مكلف، كون هذه الإرادة محركة للمكلف الذي يكون منقادا يكون مطيعا، هذا يكفي لكون الإرادة التشريعية حاصلة. الإرادة التشريعية بهذا المعنى حالها حال الإرادة التكوينية، لأنه ما قلنا في الإرادة التكوينية من أنه إذا تخلف المراد عن الإرادة فهذا إما تفكيك بين العلة والمعلول وهذا مستحيل، وإما يعني أن الشروط غير تامة إذن الإرادة مو تامة، وإما يعني أن الموانع موجودة، الموانع هم أيضا لها دخل في فاعلية الفاعل، فإذن أيضا الإرادة ما موجودة، إذن فيستحيل التفكير أن ينفك المراد عن الإرادة إلا إذا الإرادة مو كاملة، هذا لا يعني تفكيك، التفكيك مستحيل. نفس هذا البيان يطبق على الإرادة التشريعية، بعد معرفته أن الإرادة التشريعية يعني تحقيق حافز للمكلف بحيث لو كان مطيعا لما تخلف لما عصى، لو كان مكلفا يطبق إرادته على طبق إرادة المولى لما تخلف، تحقيق هذا الحافز. خب الإرادة التشريعية لا بد وأن تحقق هذا الحافز، هذا المستفى من الحافز للمكلف. النسبة بين الإرادة التشريعية وتحقق هذا المستوى من الحافز لدى المكلف كالنسبة بين الإرادة التكوينية والمراد التكويني، هم أيضا علة ومعلول، هم أيضا يطبقون موازين العلية على ذلك، يقولون بأنه كما أن الإرادة التكوينية لو تحققت بشروطها وانتفاء موانعها لحصل المراد التكويني قطعا، كذلك الإرادة التشريعية إذا تحققت بشروطها وبانتفاء موانعها لتحقق هذا الحافز، المستوى المطلوب من الحافز لدى المكلف، سواء الحافز الذي قلنا بأنه لو كان منقادا لفعل. فإذن باب الإرادة التشريعية لا يختلف عن باب الإرادة التكوينية من حيث أنه لا يمكن التخلف تخلف المراد بهذا المستوى من المراد عن الإرادة. بمجموع هاتين المقدمتين نتوصل إلى نتيجة أنه إذا تحقق الوجوب قبل الواجب لكان هذا يخالف هاتين المقدمتين، يخالف نتيجة هاتين المقدمتين، وذلك لأنه إذا الوجوب صار فعليا قبل زمان الواجب فهذا معناه أنه تخلف المراد التشريعي عن الإرادة التشريعية، كون الوجوب فعليا يعني أن الإرادة اكتملت بجميع شرائطها وانتفاء موانعها، هذا معنى فعلية الوجوب. ولكن الواجب بعد ما جاي زمان الواجب كيف يمكن أن ما جاي، إذا ما جاي زمان الواجب إما لأجل تفكيك بين العلة والمعلول وهذا مستحيل، وإما لأجل أن الشروط ما متوفرة، وهذا يعني أن الإرادة مو كاملة، الإرادة التشريعية مو كاملة، أو الموانع موجودة هم أيضا يعني أن الإرادة مو كاملة. وعليه فيطبقون نفس الفكرة على الإرادة التشريعية، وبالتالي يقولون بأنه إذن لا يمكن أن يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، لأنه يستلزم بل التفكيك بين المراد والإرادة، وهذا مستحيل. هذا هو التقريب الأول للإشكال. خلاصة جواب أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذا التقريب للإشكال أن من المعقول التفكيك بين المراد والإرادة بافتراض أن الموانع لم ترتفع كلها، بل يوجد مانع ولكن هذا المانع ليس على نحو لو جاء هذا المانع فالإرادة غير مكتملة. المانع على نحوين: المانع تارة يكون دخيلا في فاعلية الفاعل، وتارة يكون دخيلا في قابلية القابل. المانع إذا كان دخيلا في فاعلية الفاعل، إذن فوجود هذا المانع يعني أن الإرادة ما مكتملة لدى الفاعل، يعني أن الإرادة لم تكتمل لدى الفاعل. ولكن إذا كان المانع دخيلا في قابلية القابل لا دخيلا في فاعلية الفاعل، فهذا إذا وجد مانع من هذا القبيل فالإرادة موجودة مكتملة لا عيب فيها، ولكن المراد لا يتحقق لوجود مانع دخيل في قابلية القابل لا لوجود مانع دخيل في فاعلية الفاعل حتى يقال بأن الإرادة مو كاملة. لا، الإرادة كاملة، ولكن إنما لم يتحقق المراد لوجود مانع دخيل في قابلية القابل. يقول بأن من المعقول أن نفترض أن الزمان، زمان طلوع الفجر في هذا المثال، دخيلا في قابلية القابل لا دخيلا في فاعلية الفاعل، بمعنى أن هذا الزمان قيد في المراد وليس قيدا في الإرادة، يعني أن المطلوب هو الصوم في زمان الفجر، في زمان طلوع الفجر، منذ زمان طلوع الفجر حصة خاصة من الصوم. المطلوب ليس هو مطلق الصوم، بل المطلوب هو حصة خاصة من الصوم، وهو الصوم الذي يكون مقارنا لطلوع الفجر. عندئذ لما لا يحصل هذا المراد منذ الغروب، منذ طلوع الهلال؟ لأنه منذ طلوع الهلال بل أكو مانع دخيل في قابلية القابل، وهو أنه لا زال الليل قام، أنه لم يطلع الفجر. عدم طلوع الفجر ليس دخيلا في فاعلية الفاعل حتى يقال بأن الإرادة لم تكتمل. عدم طلوع الفجر هو دخيل في قابلية القابل، ليس له قابلية لإيجاد هذا المراد. القابلية لإيجاد هذا المراد إنما يحصل عند طلوع الفجر. من الليل ماكو قابلية، ماكو قابلية للمراد، مو ماكو خلل في فاعلية الفاعل، بل الخلل في قابلية القابل. إذن فالإرادة مكتملة من الليل، ولكن المراد يتأخر إلى حين طلوع الفجر لوجود مانع دخيل في قابلية القابل لا لوجود مانع دخيل في فاعلية الفاعل، وبهذا ينفك المراد عن الإرادة، وهذا لا بأس به، هذا ما في شيء. هذا هو رد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذا التقريب الأول. التقريب الثاني سيأتي إن شاء الله. ماكو تعطيل باشر شيخنا؟
دوام
باشر إن شاء الله. حول الأسبوع القادم ما قالوا شيء؟
ما
قالوا شيء. خير إن شاء الله، فغدا ندرس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.